ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وقوموا بما أوجب الله عليكم من حقه وحقوق عباده. ألا وإن أعظم حقوق العباد عليكم حق الوالدين وحق الأقارب، فقد جعل الله ذلك في المرتبة التي تلي حق الله المتضمن لحقه وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأوصى وصية خاصة بالوالدين، فقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه. وبين العلة في ذلك تشجيعا للأولاد وحثا لهم على الاعتناء بهذه الوصية، فقال سبحانه: حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف ومشقة على مشقة في الحمل وعند الولادة، ثم في حضنه في حجرها وإضاعه قبل انفصاله. قال الله تعالى: وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين مقدما على الجهاد في سبيل الله. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل لك فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي حديث إسناده جيد أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي من والديك أحد حي؟ قال: نعم، أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. ولقد أوصى الله تعالى بصحبة المعروف للوالدين في الدنيا وإن كانا كافرين، بل وإن كانا يأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله لكن لا يطيعهما في الكفر. فقال تعالى: وإن جاهداك، أي بذلا جهدهما على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، وكان أبو بكر قد طلقها في الجاهلية، فقدمت على ابنتها أسماء في المدينة بعد صلح الحديبية. قالت أسماء: استفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها بشيء، أفأصل أمي يا رسول الله؟ قال نعم قلي أمتي. أيها المسلمون، إن بر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. أما الإحسان بالقول فأن تخاطبهما باللين واللطف، مستصحبا كل لفظ طيب يدل على اللين والتكريم. وأما الإحسان بالفعل فأن تخدمهما ببدنك ما استطعت من قضاء الحوائج والمساعدة على شؤونهما وتيسير أمورهما وطاعتهما في غير ما يضرك في دينك أو دنياك، والله أعلم بما يضرك في ذلك. فلا تفتي نفسك في شيء لا يضرك بأنه يضرك ثم تعصهما في ذلك. وأما الإحسان بالمال فأن تبذل لهما من مالك كل ما يحتاجان إليه طيبة به نفسك، منشرحا به صدرك، غير متبع له بمنة ولا أذى، بل تبذل لهما المال وأنت ترى أن لهما المنة عليك في قبوله. وإن بر الوالدين كما يكون في حياتهما يكون أيضا بعد مماتهما. فقد أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي وصيتهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. رواه أبو داود. الله أكبر، ما أعظم بر الوالدين وأشمله، حتى إكرام صديقهما وصلة من برهما. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على حمار يتروح عليه إذا مل الركوب على الراحلة، فمر به أعرابي فقال له: ألست فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار وقال: اركب هذا، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشدد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. أيها المسلمون، هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته. أما آثاره فهي الثواب الجزيل في الآخرة والجزاء بمثله في الدنيا. فإن من بر بوالديه بر به أولاده. وإن الله تعالى ليفرج للعبد الكربات بسبب بره. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانطبقت عليهم صخرة فسدته عليهم، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم أن يفرج عنهم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، فنآبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غفوقهما فوجدتهما نائمين، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غفوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فثبت عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت الصخرة قليلا وتوسل صاحباه بصالح من أعمالهما فانفرجت كلها وخرجوا يمشون. وإن في بر الوالدين سعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. إسناده جيد. وبر الوالدين أعلى صلة الرحم لأنهم أقرب الناس إليك رحما. أيها المسلمون، إنه لا يليق بعاقل مؤمن أن يعلم فضل بر الوالدين وآثاره الحميدة في الدنيا والآخرة ثم يعرض عنه ولا يقوم به، أو يقوم بعكس ذلك ويعق والديه ويقطعهما. ولقد نهى الله تعالى عن حقوق الوالدين في أعظم حال يشق على الولد برهما فيها، فقال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي طيبا لينا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي حال بلوغ الوالدين الكبر يكون الضعف البدني والعقلي منهما، وربما وصلا إلى أرض العمر الذي هو سبب للضجر والملل منهما. وفي حال كهذه نهى الله الولد أن يتضجر أقل تضجر من والديه، وأمره أن يقول لهما قولا كريما، وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخاطبهما مخاطبة من يستصغر نفسه أمامهما، ويعاملهما معاملة الخادم الذي ذل أمام سيده رحمة بهما وإحسانا إليهما. ويدعو الله لهما بالرحمة كما رحماه في صغره ووقت حاجته فربياه صغيرا. إن على المؤمن أن يقوم ببر والديه وأن لا ينسى إحسانهما إليه حين كان صغيرا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. أمه تسهر الليالي من أجل نومه وترهق بدنها من أجل راحته، وأبوه يجوب الفيافي ويتعب فكره وعقله وجسمه من أجل حصوله على معاشه والإنفاق عليه، ولكل منهما بر بجزاء عمله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. اللهم وفقنا جميعا لبر أمهاتنا وآبائنا، اللهم ارزقنا في ذلك الإخلاص وحسن القصد، وسددنا في أقوالنا وأفعالنا، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وبروا آباءكم وأمهاتكم فبركم أبناؤكم فإن الجزاء من جنس العمل وإياكم والعقوق والقطيعة. فلقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، قالوا يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المتسبب للعن والديه كالمباشر. فاتقوا الله عباد الله وقوموا بما أوجب الله عليكم من بر الوالدين جميعا، ولا تتهاونوا بذلك، فإنهم سوف يطالبونكم يوم القيامة بما فرطتم فيه من الواجب. أيها الأخوة، في الجمعة الماضية تكلمنا على موضوع الهدم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ من بيته ما جرى عليه التكوين من أي شيء كان من الأبواب أو غيرها. ولكن بعض الناس سألني عن الأخشاب التي تصرف بعد الهدم رغبة عنها، فنقول الأخشاب التي تصرف بعد الهدم رغبة عنها ولا يريدونها المسؤولون، فإنها تكون لمن أخذها ملكا حلالا له ولا حرج عليه في ذلك. وأما الأشياء التي لم يجري عليها التدوين مما يكون في البيت من المراوح وغيرها، فإنه يكون ملكا لصاحب البيت، والمرجع في ذلك إلى الهيئة التي تثمن، فما قالت إنها قد ثمنته فإنه ملك للدولة، والشيء الذي لم تثمنه يكون ملكا لصاحب البيت. وكذلك يقال في البساتين التي تمر بها هذه الشوارع. عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته. اللهم احشرنا في زمرته. اللهم أسقنا من حوضه. اللهم أدخلنا في شفاعته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن أولاده الغر الميامين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم من أراد بهم شرا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين معرضا عما فيه الخير لعبادك، فأدله بخير منه يا رب العالمين، وأدله عن ولاية المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح بطانة ولاة أمور المسلمين، اللهم من كان من بطانتهم ناصحا لهم ولشعوبهم فثبته على ذلك وارزقهم محبته حتى يبقوه على ما هو عليه، ومن كان منهم منحرفا عن ذلك أنانيا لا يريد إلا ما تشتهي نفسه إلا ما تشتهيه نفسه ولا يريد مصلحة العباد، اللهم فأبعده عن بطانتهم، اللهم أبعده عن بطانتهم وهيئ لهم بطانة خيرا منه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمورنا صغيرهم وكبيرهم، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.